إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا وقفنا في الدرس السابق على كلام الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر أن من حلف على طاعة ولي الأمر وأنه لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ذلك لأنه مأمور به قبل الحلف، فكيف بعد الحلف؟ وذكر أن من يفتي بذلك فهو مفتر على الله الكذب وليس ما أفتى به من دين الإسلام. فهذا الذي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية نجده في هذا الزمان موجود عند جماعة الإخوان المسلمين، فنجد بعض قادة هذه الجماعة يفتون الناس بالتحلل من البيعات التي لهم لولاة الأمر، كما ذكر الصاوي في كتابه جماعة المسلمين، حيث ذكر أن له أن يتحلل منها عند الاقتضاء بكفارة يمين، وذكر هو وغيره أنه ينضمون إلى الجماعات الإسلامية المعاصرة وهي ويبايعونها وتكون بمثابة الجيوش الإسلامية حتى يوجد الحاكم الذي يرون يعني الخليفة، هكذا ذكر هو وغيره. ولا شك أن هذا من الابتداع في دين الله عز وجل لما تقدم من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وإجماع أهل السنة والجماعة على طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن عقد البيعة له بموجب دلالة الكتاب والسنة على ذلك، وليس هو من الأمور التي يفتى بالتحلل منها. ومن المعلوم أن هذه الجماعة يعني جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 للميلاد على يد حسن البنا تعويضا لسقوط الخلافة وسعيا لإعادتها كما زعموا، ولذا أناطوا بالمرشد العام للجماعة القيام بالدور السياسي وعقدوا له البيعة، ولا اعتبار عندهم لأي بيعات أخرى لا سيما المتعلقة بالدول الإسلامية القائمة، وإنما تكون البيعة للجماعة والمرشد يقوم بدور الإمام حتى توجد الخلافة لكي لا تذوب الجماعة روحيا وشعوريا في الدولة المدنية المعاصرة كما يقولون. ولهذا فإن المنتمي لهذه الجماعة فكريا وتنظيميا لا قيمة للدولة عنده ولا للوطن، وإنما الولاء والبراء للجماعة، فهي التي تمثل الإسلام في نظرهم، ومن يخالفها فليس هو من الإسلام في شيء، ولذا لا يقبلون أن ينضم في صفوفهم من غير من لا يرى هذه الجماعة، ولا يقبلون دعوة غيرهم مهما كانت منزلتها الدينية وما لم تكن معترفة بهذه الجماعة، ولذا ألغوا مفهوم الطاعة لولي الأمر، فلذا قرروا الخروج والثورة على كل حاكم ليس على منهاجهم مهما كان التزامه بالشرع الحنيف. وغضوا النظر عن من كان مواليا لهم أو مؤيدا لهم مهما كانت مخالفته للإسلام، فألغوا مفهوم الطاعة لولي الأمر واستبدلوا ذلك بالجماعة، وعبوا الأتباع بفكرة الخلافة والسعي في إيجادها وعدم اعتبار الدول الموجودة وفق خطط استراتيجية مدروسة لحشد الأتباع وكسب الولاءات والتغلغل في المجتمعات، ومن ثم السعي للسيطرة على الحكم في كل بلد وجدت لهم فيه دعوة. وقد صوروا المجتمع المسلم والعالم الإسلامي كأنه قبل دعوتهم في جاهلية، وبعيد كل البعد عن الإسلام وتطبيقه، بل إن رموزهم وقادتهم لما تغلغلوا داخل البلاد السعودية نقلوا واقع بلدانهم بكل ما فيه من مظاهر فساد عقدي وفكري وأخلاقي، وظهور للتيار العلماني فيه، وما كان من صراع بين السلطة وبينهم، نقلوا كل هذا وأنزلوه على واقع البلاد السعودية مع الاختلاف الجذري بين الواقع السعودي المطبق للإسلام والشريعة سواء من الحكام أو العلماء أو المجتمع، وواقع تلك المجتمعات التي وفدوا منها، كل ذلك من أجل زعزعة الثقة في أهل العلم وولاة الأمر في بلادنا السعودية، ليسهل إلحاقها ببقية بلاد المسلمين بزعمهم من أنها تعيش في جاهلية، وما يقال عن السعودية يقال عن غيرها. وقد اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها البنائية والقطبية والسرورية والجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة ثم القاعدة ثم داعش والنصرة في دعوتها ومنهجها على التكتم والسرية والتلون والتقية والمهادنة، حتى توجد عندهم القوة التي يرون أنها كافية، ثم يفاجئون المجتمع بثورتهم. ولا شك أن هذه الجماعة، يعني جماعة الإخوان المسلمين، أشد الفرق المبتدعة وأخطرها ضررا على الإسلام وأهله، وأنه كما يقال لكل قوم وارث، فإن هذه الفرقة قد ورثت الخوارج في معتقدها، وإن اختلفت في الأسلوب والطرح، ولكن الغاية والهدف واحد. وكما أن أسوأ فرقتين وجدتا في تاريخ المسلمين قديما وهما فرقة الخوارج وفرقة الرافضة، قد تأثر في بداية وجودهما بفكر اليهود عبد الله بن سبأ، والذي يعتبر شيخا للفرقتين الخوارج والروافض إنجاز التعبير، فقد تأثرتا بالغرب، فإن فرقتين الإخوان المسلمين والخمينية الرافضية في هذا العصر قد تأثرتا بالغرب المعادي للإسلام وأهله. فالخميني قدم من فرنسا ثم قاد الثورة في إيران، وجماعة الإخوان المسلمين قد شارك الإنجليز واليهود في تأسيسها ومد يد العون لها، كما ذكر الشيخ أحمد محمود شاكر رحمه الله تعالى، حيث قال: حركة البنا وإخوانها المسلمين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الشؤون التعليم والقضاة والقضاء صفحة 48. وأيضا نجد أن هاتين الفرقتين قد استغلت للنيل من الإسلام وأهله أسوأ استغلال في عصرنا الحاضر. فما يسمى بالربيع العربي، والذي كان عرابه حاكم أمريكا السابق أوباما، فإن تنفيذه كان بيد إيران الخمينية وجماعة الإخوان المسلمين، ولذا دمرت كثير من بلدان العرب والمسلمين من أهل السنة بسبب هاتين الفرقتين، كما أن بينهما تناغما كبيرا وعملا مشتركا من قديم، ولذا استغلهم أعداء الإسلام لتحقيق مآربهم في ديار المسلمين. فقد كانت إيران الخمينية تقدم دعما عسكريا ولوجستيا لجماعتي القاعدة وتنظيم داعش، وجماعة الإخوان تقدم لهاتين الجماعتين دعما فكريا، إضافة إلى ترغيب الشباب المسلم والتغرير بهم للانضمام إليهما. إذ إن قائدي الجماعتين أسامة بن لادن ثم الظواهري القاعدة والبغدادي داعش هم من تنظيم جماعة الإخوان. ومع أن جماعة الإخوان المسلمين تدعي فهم الواقع وتتهم غيرها بالجهل به، إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك، فدعوتهم لها ما يقارب قرنا من الزمان، وقد فشلت في كل مكان وجدت فيه، لأنها لم تبنى على السنة، فصارت دعوة فاسدة مفسدة. وينطبق عليها قول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الخوارج، إذ قال: الخوارج إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وقال رحمه الله: وهؤلاء الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فما ذكره عن الخوارج ينطبق تمام الانطباق على جماعة الإخوان وما تفرع عنها وتولد منها من فرق وجماعات، فهم الخوارج المعاصرون، وقى الله المسلمين شرهم وشر كل ذي شر، ورد كيد أعداء أهل السنة في نحورهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.